ومن المسائل أيضا هنا في مسألة المسعى. المسعى هو ما بين الصفا والمروة، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله قد رواه الإمام مسلم من حديث إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة هو من المناسك بالاتفاق على خلاف عند العلماء في ركنيته أو وجوبه أو استحبابه على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وليس هذا محل الكلام عليه، وإنما الكلام على مسائل من النوازل في المسعى. أولها مسألة المسائل الحادثة بالركوب في المسعى، وضع العربات الحادثة الكهربائية التي يركبها بعض العجزة أو المرضى ونحو ذلك، وتكون كهربائية فيضغط الإنسان زرا فتمشي به إلى ناحية ثم يرجع إلى ناحية أخرى. هذا يرجع بنا إلى تأصيل مسألة، وهي مسألة الركوب بالمسعى. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمسعى ماشيا، وقد ثبت ذلك النص عنه كما جاء في حديث جابر بن عبد الله فإنه قد مشى، ولذلك سعى بين العلمين لم يكن راكبا، وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، وقد ثبت أيضا موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأما الركوب في المسعى فهو خلاف السنة عند جمهور العلماء، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب المشي وأن الركوب مخالف، إلا لمن كان معذورا، وهذا الذي عليه أعني التأكيد على مسألة المشي على خلاف في الوجوب عند السلف عليهم رحمة الله، فقد ثبت عن غير واحد أنه أكد في ذلك وذم من ركب من غير حاجة في السعي. ثبت ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعروة بن الزبير وسودة بنت عبد الله بن عمر عليهم رضوان الله تعالى بالتأكيد على المشي وإن شق على الإنسان ما استطاع إلى ذلك ما استطاع إلى المشي سبيلا. قد ثبت في ذلك نصوص عنه بالتأكيد عليه، كما جاء عن عائشة فيما رواه الإمام مالك في موطئه قالت: إني لا أستطيع أن أركب بين الصفا والمروة وإنما أمشي بينهما. وقد ثبت ذلك أيضا كما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن سودة بنت عبد الله ابن عمر وكانت زوجة ابن الزبير كانت قد ابتدأت بطوافها بين الصفا والمروة حينما انصرف الناس من صلاة العشاء، وكانت ثقيلة فما انتهت من طوافها بين الصفا والمروة إلا عند أذان الصبح الأول، فكان ابن الزبير يسعى معها ويرى أناسا راكبين فينكر عليهم فيقولون: إنا نفعل ذلك لأجل المرض حياء منه، فيقول ابن الزبير: لقد خابوا وخسروا. قد استدل من قال بالوجوب بها بأمثال هذه الآثار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ركب، وعلى هذا من يقول بالوجوب فإنه يقول بالدم، وهذا قول جماهيرهم، ومن قال بالاستحباب وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول جماعة من الفقهاء من الحنفية أنه ليس بواجب، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأنه من المتأكدات والسنن، وعليه أن الإنسان لو احتاج أو فعل ذلك من غير حاجة أن سعيه صحيح، سواء كان محمولا أو على آلة ونحو ذلك. وقد قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى معلقا على أثر سودة بنت عبد الله بن عمر وقال ابن الزبير خابوا وخسروا، قال: لو قال أن سعيهم باطل لما اكتفى بقوله خابوا وخسروا، وإنما دل على أنهم فرطوا في جانب متأكد به من جهة الشرع، فنقص من ثوابهم بقدر تقصيرهم وأن سعيهم صحيح. عليه يعلم أن تلك العربات لو فعلها الإنسان وهو محتاج إليه أنه كالمريض، إن فعل ذلك في حال صحته أنه مأجور على فعله في حال الصحة إن كان يمشي، وإن كان يركب في حال صحته ومرضه لا يحصل له الأجر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. عليه من فعل شيئا حال مرضه أو تركه وكان حريصا عليه الامتثال به حال صحته فإنه يكتب له ما كان يفعله حال الصحة ويكون له الأجر كاملا. فإذا فعل حال الصحة فركب فإن سعيه صحيح، فهو ناقص بقدر تفريطه بما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويقاس على ذلك ويخرج عليه من المسائل التي يقال بها وهي لم تحدث ونحو ذلك، وقد قرأت الدعوة إليها ونحو ذلك، وضع سلالم كهربائية بين الصفا والمروة، وهو أن يسعى الإنسان على سير كهربائي يذهب به ويجيء ونحو ذلك. أولا يقال أن هذا مخرج على مسألتنا. ومن المسائل النوازل في هذا الباب مسألة السعي، وهي علامات العلمين في بطن الوادي، وهي المصبوغة باللون الأخضر. أولا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنا من بطن الوادي سعى كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وغيره. وسعيه عليه الصلاة والسلام ليس بالجري الشديد، وإنما هو بين المشي فيشد الإنسان ويقارب بين خطاه ويسرع بينهما، وهذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الأعلام التي قد وضعت خضراء أصلها وضعت بعد انصرام عهد الخلفاء الراشدين، وضعت مبكرا في أواخر عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد نص على هذه الأعلام الخضر غير واحد من الفقهاء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم، فقال إن دنا من العلم الأخضر من جهة المسجد سعى، ما يدل على أن العلم كان موجودا، ثم تغيرت حاله حتى وضع أنوار خضراء أو صبغت الأميال ونحو ذلك. وهذا هل هو من المقاصد الشرعية أم لا؟ تقدم الإشارة إلى أصل هذه المسألة، وهي وضع أعلام لمن جهل بعض الأماكن الشرعية لتحديدها لتحقيق مقصد العبادة. أولا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في بطن الوادي، ولما كان بطن الوادي قد ردم فاستوى طرف هذا الوادي، فلا يعلم بطن الوادي من أعلاه، كان وضع هذه الأعلام لتحقيق مصلحة السعي بين العلمين متحقق شرعا، وهو من المصالح المرسلة، ولا زال العلماء يقرون ذلك، وهو محل عمل عندهم. ومن المسائل النوازل في مسألة المسعى، وهو ما طرى حديثا من توسعة المسعى، وهو وضع مسار بحجم المسار الموجود محاذ له وموازي له من الصفا إلى المروة، فيكون المسعى الحالي لمن قدم من المروة إلى الصفا، والحادث لمن قدم من الصفا إلى المروة. أولا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء النص عنه أنه سعى بين الصفا والمروة، فالبينية هنا من جهة اللغة أن من كان بين شيئين فلا يخلو من حالين على الأغلب، إما أن يكون قد وجه وجهه ناحية أحدهما فما خلفه الطرف الآخر، وإما أن يكون قد وضع أحدهما على يساره فالآخر عن يمينه، فهل يكون كل ما خلفه أحد الأطراف فيكون بينهما؟ فإذا كان بينهما وقد وضع أحدهما على يساره، فهل ما كان عن يساره ممن هو دون ذلك المكان هو بينه؟ هل تدخل فيه البينية أم لا؟ يقال أن هذه المسألة لها فروع عدة غير هذا الفرع، تتعلق بمسألة تحقيق البينية. البينية تتحقق في كل ما كان عن يمين الإنسان ويساره، فإن الإنسان إذا كان بين نقطتين فلا يلزم من أن يكون بينهما أن يكون على خط مستقيم بين هاتين النقطتين، فإنه إن تجاوز أحدهما أو تجاوز ذلك الخط كان من كان عن يمينه أو عن يساره هو بينهما وقد توسطهما. وكذلك إذا جعل أحدهما خلفه والآخر أمامه يسمي ما خلفه، وإن كان محاديا للنقطة التي خلفه يسمي كل ما خلفه وراءه، وكذلك من كان تلقاء وجهه فإنه يسميه أمامه. يتعلق هذا بمسألة البينية، ويتعلق هذا بمسألة أخرى إن قلنا بعدم رجحان هذا التعليل، بمسألة الزحام. ومسألة الزحام واتصال الصفوف وحاجة الناس إلى ذلك، هل يلحق في هذه المسألة أم لا؟ من جهة الرجوع إلى المسائل، يجد الإنسان أن مسائل المناسك أو المسائل التعبدية لا علاقة لها بما يخرج عنها من مسائل المعاملات ونحو ذلك. بعض من تكلم في هذه المسألة ألحق هذه المسألة بمسألة التمليك، فلو أن إنسانا قد ملك أرضا ليس له أن يملك ما كان بجوارها، وإنما يملك فضاءها. عليه يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد المواقيت جعل السلف ما كان محاذيا لها في حكمها، مع أنه لا يتعلق في ذلك ملكية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعاملات، مسألة البيوع، في من اشترى أرضا أنه ليس له حق فيما جاورها إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة الشفعة. إذا أراد الإنسان أن يبيع أرضا مجاورة لشخص آخر أنه أولى بها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بشفعة جاره. إذا كان كذلك علم أن ثمة فارق بين مسألة التمليك وهي الاستحقاق والملكية، وبين مسائل العبادات في أمثال ذلك. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عمر جعل ما كان محاديا للميقات كما في ذات عرق في حكمها، كما قال عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها فنظروا فجعل عليه رضوان الله تعالى ذات عرق. ثم من جهة النظر، من جهة تحقيق المصلحة في اتصال الصفوف أن لها حكم من جهة الأصل، وهذا يرجعنا إلى مسائل عدة. المسألة الأولى مسألة الصلاة حول الكعبة. الصلاة في الصدر الأول كانت من جهة الحجر الأسود والباب، كانوا صفا واحدا ولم تكن الصفوف مستدارة على الكعبة إلا في عهد خالد بن عبد الله القسري كما ذكر ذلك الفاكي عليه رحمة الله تعالى في كتاب أخبار مكة. قال أن الصفوف كانت من جهة واحدة من جهة الباب، فإذا انتهى شطر الكعبة أو زادوا عنها قليلا أحدثوا صفا آخر حتى زاد ذلك، فلما كان في خلافة خالد بن عبد الله القسري وإمارته على مكة جعل الصفوف مستديرة فاستقر على ذلك العمل. وقد أفتى بجواز ذلك غير واحد من العلماء كما أخرج الفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن جريج قال سألت عطاء عليه رضوان الله تعالى عن الصلاة خلف الباب في من صلى هل يصلي الناس وإن خرجوا عن الباب يسيرا ثم يصلوا صفوفا أم يصلوا صفا واحدا حول الكعبة؟ قال بل يصلوا صفا واحدا حول الكعبة أولى من صلاتهم صفوفا كثيرة خلف الباب. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى، وهذا استنباط لطيف منه، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال فلما كان العرش مقصودا بالتوجه إليه كانت الاستدارة فيه مشروعة، وهذا لم يكن في السابق واستقر عليه العمل. المراد من ذلك أن نرجع المسألة إلى قبل استدارة الصفوف، فلو صلى الناس من جهة الباب ثم زادت الصفوف حتى خرجت عن التصويب عن الكعبة هل تصح صلاة من زاد عن أطراف الكعبة فتوجه إلى غيرها وهو خلف الإمام؟ يقال قد اتفق العلماء على أن من صلى وحاله كذلك أن صلاته صحيحة، وهذا محل اتفاق عندهم لأن مقصد الزحام صحيح. وعليه يقال لو صلى جماعة من الناس وأبطلوا مسألة الاستدارة وصلوا من ناحية الباب خلف إمام حتى خرج طرف الصف عن مسألة التصويب عن الكعبة صحت صلاتهم، وهذا محل اتفاق. وثمة فرع آخر أيضا من نظائر هذه المسألة، وهي أن الصلاة في حدود الحرم مضاعفة، فلو صلى المسلمون في طرف من أطراف الحرم وكان التضعيف متحققا فصلى فئام من المسلمين خلف ذلك وأنهم عن حدود الحرم هل من خرج عن حدود ذلك الحرم من الصفوف يدخل في التضعيف أم لا؟ الصواب أنه يدخل، وهذا ظاهر أن محل اتفاق عند العلماء، وإن كانوا من جهة البقعة ليسوا داخلين في البقعة الشرعية التي يدخل فيها التضعيف عند العلماء بالاتفاق، وهو ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعلم أن اتصال الصفوف والحاجة إلى الزحام بإحداث توسيع المسعى داخل في ذلك من وجهين: أولا في تحقق البينية، الأمر الثاني بتحقق مصلحة اتصال الصفوف وأن ذلك من مقاصد الشريعة. ثم أن الصلاة لما كانت آكد وهي من فرائض الإسلام وتاركها كافر على الصحيح من أقوال العلماء، وليس هذا محل بسطي وذكر الأدلة في ذلك. وهذا أيضا يرجعنا إلى مسألة قد تكون هي أسهل من ذلك، أن العلماء عليهم رحمة الله حينما تكلموا على ما هو من شروط الصلاة وليس الصلاة بذاتها قال من جحد شيئا من شروطها مما لا تصح الصلاة إلا به، فمن أنكر الوضوء فقد كفر، ومن أنكر غسل الجنابة وقد كفر، قالوا ليس لذاته وإنما لأنها لا تتحقق الصلاة التي بتركها يدخل الإنسان بالإيمان فإنه يكفر بذلك، قالوا وهذا محل اتفاق. لما كانت الصلاة كذلك تصح من إنسان لا يتوجه إلى القبلة وإن كان خلف الإمام جاز فيما هو دون ذلك في مسألة المسعى. ثم أيضا من جهة النظر، وهذا ينظر له من جهة التعليل أو مسائل العلة، وهي يذكر العلماء مسألة السبر والتقسيم، ومسألة السبر والتقسيم عند العلماء يلجأ إليها، وهي أن الإنسان إذا اضطر إلى مسألة ينظر إلى الأحوال التي يمكن أن تحدث في أمثال هذا. فالمسعى إذا قيل بالزحام وكثرة الناس وتضافره، إما أن يقال بأنه يقنن الناس ويقلل ويحرم من الحج ويسقط عنهم الوجوب ويقلل بقدر ما يسعون بين الصفا والمروة، وإما أن يقال أن يسعوا ومن لم يستطع يسقط عنه السعي، وإما أن يقال بجواز الإنابة أن ينيب الإنسان غيره فيشرك سعيه بسعيه، على قول من قال أنه يجوز للإنسان أن يفعل فعلين في وقت واحد، وهذا قول وإن كان قولا شاذا في هذه المسألة لكنه يدخل في ذلك. والحالة الرابعة أن يقال بجواز اتصال الناس وعذرهم بتوسعة ذلك، على قول أن ذلك خارج هذا الأمر. فيقال لا شك أنه من جهة النظر أن حكم الشريعة باقي من جهة التكليف، ولا يعذر الإنسان إلا بما لا يطيق بما لا يطيقونه، ثم أن الإنابة باطلة في مثل ذلك، ثم أيضا أن الإنسان لا يسقط عنه السعي وهو مستطيع للسعي، فيبقى في ذلك الاستطاعة، وهو أن الإنسان إن استطاع أن يتصل بالصفوف وإن حمله الزحام إلى أن يخرج يكون خارج منه فله حكمه. وقد يقاس ذلك على مسألة اتصال الصفوف في من يخرج من المسجد، فقد ثبت عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم صلوا خارج المسجد بصلاة الإمام، قد جاء عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عوف، وجاء عن غيرهم من السلف عليهم رحمة الله عليه. والله أعلم أن مسألة توسيعة المسعى مسألة مشروعة، وهذا الذي يؤيدها الدليل من جهة إلحاقها بالأصل، وكذلك ما يؤيدها من جهة النظر. أما ما يعلق به البعض الحكم الشرعي بأن السعي يكون بين جبلين بين الصفا والمروة، قالوا فلا بد من النظر إلى أصل الجبلين من جهة باطن الأرض، فما كان من أصلهما فإن الإنسان يكون بينه. أولاً الشريعة تعلق بالظواهر، والإنسان مكلف بما يراه، لا أن يحفر أسافل الجبال ونحو ذلك لينظر تحقق العبادة أم لا. فلو قيل أنه حدث ثمة انهيار من مشي الناس وكثرة مشيهم على الرمل ثم نزل الجبل ونحو ذلك، ومخاطب بذلك، فلو قيل بأن الجبل يمتد حتى خارج مكة من جهة الأصل، هل يقال بجواز السعي؟ لا يقال بذلك، لأن الأمر متحقق في هذا المكان، فالمسألة بالقصد لا يقال بالتوسعة في هذا، ولا تعليق الأمر بعلة خفية لم يقصدها الشارع. حينما علق الشارع كثيرا من العبادات بالرؤية لم يعلق بما خفي عن الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علق مواقيت الصلاة برؤية الشمس، مع أن الشمس التي نراها ليست الشمس الحقيقية، وإنما هي انعكاسها بالغلاف الجوي. كذلك مسألة رؤية القمر، رؤية الهلال في دخول الشهر وانصرامه، ليس هو الهلال الحقيقي وإنما هي صورته عن في الغلاف الجوي، وبين الصورة الحقيقية الشمس الحقيقية وبين هذه الصورة بضع دقائق. فهل يقال أن الإنسان لو صلى بما يعلمه من جهة الحقيقة وما خفي عليه ويبحث عن ذلك، هذا يقال أنه لا شك أنه من التنطع في هذا الباب، فينبغي أن يصار أن الأمر متعلق بالظواهر. ومن المسائل في النوازلة في هذا الباب ما يلحق في مسألة المسعى، السعي أو إلحاق شيء من الطواف في المسعى، وتقدم الكلام أو الإشارة على هذه المسألة، وهي لو طاف الطائف ثم كان جزءا من طوافه في المسعى. تقدم الإشارة إن أصل الخلاف في هذا أن المسعى كان خارج المسجد، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق، والبيت هو المسجد، فلما كان كذلك من طاف خارج البيت العتيق وهو المقصود به هو المسجد، فإذا أطلق البيت المراد به الكعبة وما بني حولها مما يلحق فيها من أماكن العبادة، فإن طاف خارجها كان طوافه ليس بالصحيح. لهذا قال العلماء أن من طاف وإن كان في المسعى طوافه ليس بالصحيح. وكان أصل المسألة فيما يظهر لي أن بعض الناس حينما يقرب من نهاية الطواف يخرج من المسجد إلى المسعى، فيسعى يسيرا ثم يرجع إلى الصفا، فيكون شيئا من طوافه في المسعى ثم يبتدئ بالسعي بين الصفا والمروة. أولا يقال لما اتصل المسعى بالمسجد ودخل فيه، وكذلك أيضا قد دخل فيه ما خلفه، فكان الصفوف تتصل ويصلي الناس صلوات الفريضة في هذه الأماكن، دل على دخول المسعى فيه من باب أولى. ثم أنه ليس من التعليل والنظر أن يكون ما خارج المسعى داخل في المسجد ثم تتصل الصفوف فيصلي الناس في المسعى، فتكون صلاتهم بصلاة الإمام وما خلفهم بصلاة الإمام داخلة في صلاة الجماعة، فإذا انصرفوا من صلاة الجماعة لم تكن البقعة التي هم فيها داخلة في المسجد، هذا لا يؤيده النظر. ثم أيضا لما اندثر الفاصل وهو ما كان بين المسجد والمسعى من سوق ومتاجر وأماكن لحوانيت الطعام والبيع ونحو ذلك والشراء والمساكن، لما اندثرت واتصلت الصفوف وجب أن يكون ذلك المسجد، ويلحق هذا الفرع عدة مسائل: مسألة الطهارة في دخول المسجد، مسألة دخول الحائض هل تدخل المسجد أم لا، فينبغي لمن قال بعدم دخولها البيت أن لا تدخل المسعى، ومن قال بجواز دخولها المسجد أن لا تدخل بالبيت، ومن علق علة نهي النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت بعدم الدخول لهذه البقعة فينبغي تعليقه كذلك في المسعى. وهذا الذي فيما أراه أن يندثر فيه الخلاف لدخول هذا المسعى في هذا، وإن كان الخلاف لازال موجودا عند بعض من تكلم في هذه المسألة في من أهل المجامع الفقهية من أهل الإفتاء وغيره. ومن المسائل أيضا مسألة السعي خارج أو السعي في الطابق الثاني والثالث، وهذا يلحق بمسألتنا في الطواف بالبيت فبالطابق الثاني أو الثالث، هل يكون ذلك مما يجزئ أم لا؟ أولا هذا يفرع على مسألتنا وهي مسألة الركوب، هل الركوب جائز في من سعى على الأرض أم لا؟ من قال بجواز الركوب فإنه يقول بمن سعى ماشيا على قدميه في الأعلى من باب أولى، لأنه أجاز راكبا وهو لم يمشي على الأرض، وثم أن السطوح لا حد له، لا حد له، فقد يكون السطح سقف المروة أعلى منه، فسواء على السقف أو دنا على التأصيل السابق أن الطواف مجزئ وصحيح، سواء كان بالدور الأول أو الثاني أو بني أحدث من ذلك مما يكون أعلى من الصفا والمروة قياسا على الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك.